كم يسرني أن أجتمع بكم مجدداً أيها الأصدقاء الأحباء لنغرف من بحر كلمة الله الواسع ما يغني حياتنا ويثريها لمجد اسمه المبارك. ما زالت رسالة أفسس موضوع تأملنا، ما زالت تحمل لنا في طياتها دروساً ثمينة، ونحن الآن في صدد التأمل في الفصل الرابع من الرسالة. كان بولس يتحدث عن الكنيسة ومركزها في المسيح في السماء، فهي إنسان جديد، وهي سر أعلنه المسيح. هذا كان في القسم الأول العقائدي من الرسالة، الفصول الثلاثة الأولى. والآن يحاول بولس أن يرينا أن هذا الامتياز يتطلب مسؤولية، وهذا المركز يتطلب سلوكا عمليا على الأرض. بعد الامتيازات والتصريحات الهائلة والغنى الروحي الجزيل، سنرى الآن الوصايا، سنرى النواهي. فالذين دعيوا إلى ذلك المكان السامي الرفيع عليهم الآن أن يحيوا حياة تليق بتلك الدعوة وذلك المركز. بولس يرجون أن نسلك بما يليق بالإنجيل. قد لا تدرك هذا كثيرا يا صديقي، ولكن الناس من حولك يقيمون ويقومون وباستمرار إيمانك بالمسيح، وذلك من خلال سلوكك. وسلوكنا يجب أن يكون في النور، نور كلمة الله. وفي معرض حديثه عن السلوك يخاطب الرسول أولا الفرد، الفرد الذي يجب أن يسلك بكل تواضع ووداعة، وبعد ذلك يوسع الوصايا إلى الكنيسة كاملة التي هي جسد واحد وروح واحد، وقد أوصانا أن نحفظ وحدانية الروح. وفي توسعه في الحديث صور بولس عظمة الله عندما قال إن الله هو على الكل وبالكل وفي كلنا، وهذا يعني أن الله يخترق الكل وهو يتعالى على كل الخليقة. الله لا يحتاج أحدا يا صديقي، بل هو لا يحتاج الهواء الذي نتنفسه نحن، هو كامل ومكتف بذاته. كذلك فإن الله موجود في كل مكان في هذا الكون، وهو الذي يحركه بحسب مقاصده السامية، وهذا ما يضفي على الحياة معنى، وهذا ما يجعل الحياة جديرة بأن نحياها. الحياة متعبة وشاقة، بل وممل أحيانا، أليس كذلك أيها العزيز؟ أنا أحب أن أسجل هذه البرامج الإذاعية، ولكن أحيانا حين أقضي الساعات الطوال كل يوم خلف مكتبي في التحضير وأمام الميكروفون في التسجيل، فإن الأمور تبدأ بالرتابة قليلا، ولكني أعود إلى نفسي وأقول كل هذا ضمن مخططي وقصد الله، وعندها يفيض قلبي بالتسبيح والتهليل لله، أترنم في قلبي للرب. هذا الفصل الرابع يذكرني بالأوركسترا السيمفونية، فعندما حضرت إحدى هذه الحفلات الموسيقية كنت أرى على خشبة المسرح العازفين في لباس عادي، كل واحد يعزف على آلته كما يشاء دون انسجام أو تناغم، فهم يقومون بدوزنة الآلات الموسيقية، وكم كانت الأصوات الصادرة مزعجة. ولكن بعد دقائق اختفى الجميع من على المسرح لعدة دقائق أخرى، ثم عادوا بحلة جديدة وثياب لائقة، وجلسوا في أماكنهم بالترتيب، وكل أمسك آلته. ثم دخل قائد الأوركسترا الذي عندما رفع عصاه سكن الجميع بصمت عجيب، وما أن تحركت عصاه حتى بدأت الأنغام العذبة تطربنا، كنت تسمع انسجاما لا مثيل له. وهذا صديقي يعطينا لمحة عن حياتنا، ففي العالم كل يعزف على آلته، وكل يصدر لحنا معينا، كل واحد يحاول أن يطغى بصوته على الآخر، والجميع يفتقرون إلى التناغم والانسجام ولا رجاء لهم. هذا هو واقع العالم، لكن في يوم من الأيام سيأتي قائد الأوركسترا السماوي وسيرفع عصاه بيده المثقوبة. إنه ملك الملوك ورب الأرباب، شخص الرب يسوع، وعندها سيكون هناك تناغم هائل. هو الذي يسود على الكل ويملأ الكل وهو بالكل. لذا دعنا لا نفقد الرجاء يا أخي، فقائد الأوركسترا آت عن قريب. سنرى الآن أنه توجد موانع للكنيسة في حياتها على الأرض. أليس هذا ما نفعله مع أولادنا؟ أولا نمنعهم من عدة أمور لخيرهم ومصلحتهم؟ هناك أمور كثيرة يعملها ويقولها الطفل لا يفترض في الكبير أن يقولها أو يعملها. هكذا الكنيسة يجب أن تخرج من طفولتها الروحية إلى مرحلة النضج، وأن تمتنع عن عمل وقول أمور عدة. دعنا الآن صديقي نقرأ من رسالة أفسس والفصل الرابع من الآية السابعة وحتى الثالثة عشرة. تفضل يا رندة.
ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح، لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح.
صحيح أنه مطلوب منا أن نحفظ وحدانية الروح، ولكن هذا لا يعني أن يكون كل واحد نسخة طبق الأصل عن الآخر. فقد وهبنا الله مواهب عديدة لنخدم فيها الكنيسة وليستخدمنا في الجسد بطريقة مميزة. كتب بولس إلى أهل كورنثوس وقال: ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، وإظهار الروح يشير إلى الموهبة الروحية. وهكذا فإن الموهبة صديقي هي عمل الروح القدس من خلال المؤمن بهدف بناء جسد المؤمنين، وهو لمصلحة المؤمنين كافة. الرب لا يعطيك الموهبة لتنمو أنت روحيا بكل أنانية، بل لتعمل من خلالها في جسد المؤمنين لمصلحة وبركة الكنيسة. تصور لو أن عيني أرادتا أن تستمرا في النوم ولا تستيقظا معي في الصباح، ماذا سيحدث؟ أو أن رجلي لا تريدان أن تذهبا إلى المكتب لتسجيل الحلقات. أنا أحتاج إلى عيني ورجلي وإلى عقلي وكل أعضاء جسمي للقيام بالوظائف كما يجب. وهكذا كل مؤمن له موهبة ليخدم فيها الجسد كوكيل أمين على موهبته، لأن كل واحد منا يحتاج الآخر. أما الاستخدام الشخصي الأناني للموهبة فهذا ليس في قاموس الله. وعندما يخدم كل مؤمن الجسد في موهبته يحدث انسجام وتناغم. عدد 8: لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. تلاحظ مستمع الكريم أن هذه الآية مقتبسة من المزمور 68 والعدد 18. يقول المرنم: صعدت إلى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. لأول وهلة يظن المرء أنه يوجد تناقض بين الآيتين، ففي أفسس نجد أن الرب أعطى للناس عطايا، وفي المزمور نجد أنه قبل من الناس عطايا. يجدر الملاحظة أن لكل كاتب الحق في تغيير كتاباته بنفسه. لا يمكن لأحد أن يقتبس قولي ويغير فيه ما يشاء، أما أنا فأستطيع أن أغير من أقوالي السابقة إذا كان هذا يخدم أغراضا عندي. في هذه الآية صديقي الروح القدس الكاتب هو الذي غير الاقتباس، وذلك لهدف معين. في سفر المزامير رأينا أن الرب يسوع قبل عطايا من البشر، جمعها وأعدها، والآن بعد أن صعد إلى أبيه يمكنه أن يوزع هذه العطايا أو الهدايا على البشر، يعطينا إياها بالروح القدس. في واقع الأمر لا نجد أي تناقض هنا أيها العزيز، بل دقة وتمييزا. إذن صعد إلى العلاء تشير إلى صعود المسيح بعد قيامته، وفي ذلك الوقت فعل أمرين: سبى سبيا، ويعتقد واضع الدراسات أنه في تلك اللحظة قام الرب بأخذ قديسي العهد القديم معه إلى الفردوس ليكونوا في محضر الله، واليوم عندما يموت المؤمن فإن روحه تنفصل عن جسده لتكون في محضر الرب. الأمر الثاني الذي فعله الرب عندما صعد هو أنه أعطى عطايا للناس، وهذا يشير إلى إعطاء المواهب الروحية لخدمة الجسد وللشهادة. وفي يوم 50 قام الروح القدس بالنزول إلى الكنيسة والمكوث مع المؤمنين وتوزيع المواهب والعطايا الروحية عليهم، وما زال يفعل ذلك حتى يومنا هذا مع كل من يقبل المسيح في حياته. نتابع في هذه الفكرة ونقرأ العدد 9 والعدد 10: وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. التفسير المنطقي لهذه الآيات هو أنه منذ صعود المسيح لابد وأنه اضطر للنزول عند حد معين لا نعرفه. البعض رأى إشارة إلى تجسد المسيح فقط، أي قبل موته. آباء الكنيسة الأوائل رأوا عمل المسيح في إحضار مؤمني العهد القديم إلى عرش الله كما سبق وذكرت. هناك من يظن أنه نزل إلى الهاوية، ولكن هل يمكن للمسيح أن يمر بأي عذاب آخر بعد موته؟ أعتقد أن تجسده وصلبه وموته كان هو العذاب الكافي له على الأرض. طبعا هناك تفسيرات أخرى ولا ضرر من أي منها أبدا. عدد 11-13: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. هنا أخي الكريم، لا يتحدث بولس عن المواهب التي يعطيها المسيح، لكنه يحكي عن أناس موهوبين ويعطيهم للكنيسة. لاحظ الهدف من تقديم هؤلاء الموهوبين للكنيسة: لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. نعم، هؤلاء الرجال أعطوا للكنيسة من أجل نضجها، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. قد يبدو هذا أنانيا، ولكن الأمر واضح يا صديقي، فالهدف من الكنيسة في العالم هو تكميل نفسها للنضج. لاحظ أن المسيح نفسه هو الذي يقدم الرجال الموهوبين للكنيسة، هو صاحب السلطان ومعطي المواهب. أعطى بعض الرسل للكنيسة، والرسول هو من رأى المسيح المقام شخصيا وأخذ منه تكليفا رسميا ليكون رسولا أو مرسلا منه. هذا ما كان يقوله بولس عن نفسه: بولس رسول، لا من مشيئة إنسان، بل بالمسيح يسوع والله الآب. هذا المنصب يا صديقي قد اختفى من الكنيسة اليوم منذ زمن طويل. كذلك أعطى بعض الأنبياء، وهؤلاء كانوا رجالا ميزهم الله ببصيرة خاصة في العقائد المسيحية، وقد كانوا على صلة مباشرة بالروح القدس، الأمر الذي ميزهم عن المعلمين. واليوم أيضا لا يوجد أنبياء بهذا المعنى للكلمة. صحيح أن الرسل والأنبياء غير موجودين اليوم، إلا أنهم ما زالوا ضمن الكنيسة. فالكنيسة ليست على الأرض فقط، إذ يوجد جزء منها في السماء للسابقين، وبطريقة أو بأخرى فهم ما زالوا معنا اليوم. ألا ندرس الآن رسالة كتبها رسول؟ هو في السماء الآن، لكن رسالته ما زالت هنا معنا على الأرض. المسيح أعطى الكنيسة أيضا المبشرين، وهؤلاء كانوا المرسلين الجولين. بولس كان مبشرا، كانوا يضحون بأنفسهم ويذهبون إلى مناطق مختلفة بحسب قيادة روح الله. وأعطى الكنيسة أيضا رعاة للاهتمام بالرعية، ثم أعطاها المعلمين لتعليم الرعية. إذن أخي الكريم، أعطى المسيح هؤلاء الرجال للكنيسة من أجل نموها ونضجها ولتبدو واعية عارفة أمام العالم. وهؤلاء الرجال عليهم أن يعملوا جاهدين لتهيئة المؤمنين لخدمة أفضل وبناء جسد المسيح. في كثير من الأحيان نحن ندعو راعي الكنيسة خادما، ولكن يا صديقي أنت أيضا يمكنك أن تكون خادما مثله إذا كنت مؤمنا بالمسيح وعضوا في جسده. والراعي لديه خدمة الاهتمام بالمؤمنين وتعليمهم في كلمة الله ليصبحوا خداما للرب. لا يمكن للراعي أن يعمل كل شيء، بل ليس مفروضا به أن يقوم بكل الأدوار في الكنيسة، فليس هناك ما يسمى بالخادم متعدد المواهب. الرب أعطى كل واحد منا موهبة رئيسية واحدة لنخدمه فيها، وعلينا أن نركز فيها. وهكذا فإن دور راعي الكنيسة يكمن في تدريب وتهيئة الرعية ليصبحوا خداما للرب وليستخدموا مواهبهم لمجد اسمه. نعم أخي الكريم، الخدمة ليست قصرا على الخدام المرسومين أو الذين هم في مناصب في الكنيسة، لكنها لكل مؤمن مهما كانت وظيفته وعمله. والأمر المثير للإعجاب أن كل موظف وعامل يمكنه أن يحول مكان عمله ليصبح حقلا لخدمة الرب. وأنا أفرح اليوم إذ أرى الشباب من المهندسين والأطباء والعاملين في مجال الكمبيوتر وفي البنوك والشركات وحتى الطلاب منهم، أفرح إذ أراهم يعيشون للرب ويشهدون له في حقل خدمتهم وعملهم. ولكن هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم، إلى من يهتم بهم روحيا حتى يتمكنوا من خدمة الرب بشكل أفضل. مرة أخرى أشدد على هذا الموضوع أخي الكريم، وأعذرني من أجل التكرار. لا تتوقع من راعي كنيستك أن يقوم بكل شيء في الكنيسة، فهذا ليس صحيحا على الإطلاق. هو موجود في الكنيسة ليس ليحمل كل الحمل وحده، بل بشكل رئيس هو موجود لتدريبك وإعدادك للخدمة ولإتمام عمل الرب حتى تصل الكنيسة إلى قامة ملء المسيح. كفانا ضعفا ولعبا، فالعالم يحتاج أن يرى مؤمنين ناضجين، أن يرى شهادة لامعة منهم، وهذا لا يأتي إلا بالمعرفة الصحيحة لكلمة الله. على خدام الكنائس أن يهتموا بالمقاعد، بأناس الكنيسة، وأن يدربوهم في كلمة الله. كيف يمكنك أن تقود العالم إذا كنت تجهل كلمة الله؟ تصور أن تركب طائرة لا يعرف القبطان فيها أي شيء عن الملاحة الجوية. ماذا سيكون شعورك عندئذ؟ أظن أن الطائرة ستتحطم قبل أن تحلق ولو 10 أقدام فوق الأرض. هكذا لا يمكن لشهادة المؤمن أو لخدمته أن تزدهرا إذا لم يتدرب في كلمة الله. وهذا دور راعي الكنيسة والقائمين على خدمة الكلمة. صلاتي أخي الكريم في هذا اليوم أن نتقوى في الكلمة لكيما نلمع في هذا العالم ونخدم الرب بكل أمانة، كما أصلي أن يفتح الرب أذهان خدام الكلمة ليتحققوا من موهبتهم وليقوم بتدريب المؤمنين على القيام بخدمة الرب حتى تنمو الكنيسة وتنضج وتصل إلى قامة ملء المسيح. ولإلهنا كل مجد وحمد على الدوام.